بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: القصص. قال: القصص، ويقال القصص والقصص، والفرق بينهما كما ذكر هو رحمه الله تعالى: القصص مصدر والقصص اسم. قال: القصص بالفتح مصدر، والقصص بالكسر جمع قصة، قصص جمع قصة، والقصص مصدر. قال: القصص، القص لغة تتبع الأثر، ومنه قوله تعالى: فارتد على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان الأثر الذي جاء به. وهكذا قوله: وقالت لأخته قصيه، أي تتبع أثره حتى تنظر من يأخذه. فالقص هو تتبع الأثر. وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وقد جاء في الحديث عن سعد: قالوا: يا رسول الله، لولا قصصت علينا فأنزل الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال: وأحسن القصص، لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وليس هذا خاصا في قصة يوسف، بل هو عام، أحسن القصص عام في قصة يوسف وقصة موسى وقصة عيسى وغير ذلك، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. إذن قصص القرآن هي أحسن القصص، القصص وأنفع القصص وأصدقها. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم، وقد جعلت سورة بهذا الاسم، سورة مريم كما هو معلوم، ولقمان، وهو عند جماهير أهل العلم وأهل التفسير رجل صالح، وقال بعضهم بأنه نبي لكن لا يصح، وإنما جاء عن إكرمة والسدي والشعبي، حكى ذلك الواحدي. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، المذكور في سورة البقرة، والمشهور عند المفسرين من السلف والخلف أنه عزير، كما ذكر ذلك ابن القيم في هداية الحيارة، وابن شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل. قال: وذي القرنين، وهو ملك صالح على الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، وليس بنبي كما ترى ذلك في مجموع الفتاوى 17-22. وقارون وأصحاب الكهف، وقارون إذا ذكر يذكر مع فرعون، وأصحاب الكهف، ولا دليل على الصحيح عند أهل العلم على تعيين مكانهم وأسمائهم. وما ذكر أن مكانهم في اليمن أو في الأردن أو في أي مكان فهذا كله بغير دليل. قال: وأصحاب الفيل، وهم الذين انطلقوا من اليمن بزعامة أبرهة الأشرم لهدم الكعبة، وهلك هؤلاء وهلك فيلهم قبل أن يصل إلى الكعبة، وقد اختلف أهل العلم في أي مكان هلك الفيل، فقال بعضهم كما في شرح مسلم للنووي في وادي محسر، ووادي محسر هذا بين منى ومزدلفة. وقد رد هذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ردا شديدا وقال بأن هذا القول ليس بصحيح، بل هلك فيل أشرم ومن معه في مكان يقال له المغمس، وكما يقول شاعر الجاهلية: حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور. وقد ذكر صاحب معجم البلدان أن المغمس قرب مكة في طريق الطائف، وهو مكان مات فيه أبو رغال وقبره لا زال يرجم، كان يرجم، وهو الذي كان دليلا لصاحب الفيل. وأما وادي محسر فهو بين منى ومزدلفة، وقيل له وادي محسر على الصحيح، قالوا لأمرين: الأمر الأول أن الوادي هذا فيه شيء من الرمل مع التراب فيجعل الإبل يعني تتريث في المشي ولا تستطيع أن تسرع فتحسر عن المشي. والأمر الثاني أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا المكان عند أداء المناسك فيذكرون أمجاد آبائهم وأجدادهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم فهم يقرون في ذلك المكان وهو يمر سريعا. وأما بأن القول بأنه في وادي محسر يعني حسر الفيل فقيل لوادي محسر، فهذا فيه نظر، وإنما في المغمس على طريق الطائف للقادم إلى مكة. قال: وأصحاب الأخدود وهم كذلك، يكفي فيهم ظاهر القرآن في سورة البروج، فقال بعضهم في اليمن وقال بعضهم في الحبشة وقال بعضهم في نجران، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وإنما الذي جاء في حديث الساحر الغلام والساحر أنهم في من مضى، قد يكونون هنا أو هناك. قال: وغير ذلك. قال: وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. إذن ما ذكر الله عز وجل من قصص القرآن، منها ما هي عن الأنبياء والرسل، ومنها ما هي عن أفراد وطوائف لهم قصص عجيبة في القرآن الكريم، ومنها ما هي أحداث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من المعارك والغزوات أو بعض الأحداث التي حصلت في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ألف بعض أهل العلم في قصص القرآن كتبا في قصص القرآن. قال: وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها الأولى بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص أو القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. إذن فيها عبرة وزجر وتنبيه وتذكير عند أن يذكر أولئك المتقدمون من الصالحين أو من الهالكين. وقوله هنا فما تغني النذر، قال الشيخ العثيمين: قد تكون ماء نافية فالمعنى فما تغنيهم النذر، وقد تكون استفهامية أي أي شيء يغنيهم النذر. قال: والثاني أبلغ وأقوى، يعني أي شيء أغنتهم النذر، نذر ما استفادوا منها ولم ينتفعوا. الثاني من الحكم العظيمة بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وهذا أيضا بعد إقامة الحجة وإنزال الكتب وإرسال الرسل، فإن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الثالث قال بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وهذا نعم فيه ذكر ما قص الله من الأمم الماضية وما أنجى من أهل الإيمان، بيان فضله سبحانه وتعالى وأنه ينجي المؤمنين ويسلمهم من شرور الكافرين. وقد ذكر العلامة العثيمين هنا إشكال في قوله نجيناهم بسحر، مع أن الآية الأخرى يقول الله فيها في سورة هود: إن موعدهم الصبح، فهل كان نجاتهم في السحر أم كان في الصباح؟ قال: والجمع بين الآيتين، قال الظاهر أن ذلك لما امتدت العقوبة من السحر إلى الصباح، وكان منتهى العقوبة في الصباح، فصار موعد إهلاكهم جميعا هو الصباح، يعني بدأ من السحر الهلاك والعذاب ونجاة آل لوط، واستمرت العقوبة إلى الصباح، فكان هو غاية العذاب أو نهاية العذاب لهم عند الصباح، فلا إشكال بين الآيتين. ومن الحكم أيضا الرابع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، وأيضا هو تسلية لأصحابه وتسلية لأمته، فإن من يقرأ قصص الأولين يكون ذلك دافعا لا على الصبر على الطاعة والثبات عليها، فليس هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ومن هذا أيضا قول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ومنه أيضا قوله جل وعلا: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومنه أيضا قوله تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن ما أصاب المتقدمين من المكذبين للرسل هذا فيه تسلية لأهل الإيمان، وفي مقدمتهم نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه إن حصلت لكم أذية وإن حصل لكم عداوة فإن العاقبة للتقوى والنصر لأهل الإيمان والمستقبل لهذا الدين. قال الخامس: ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن هذا أيضا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قال بعضهم: قد يشكل على هذا ما حصل لبعض الرسل من العداوة والأذى ولم يحصل لهم نصر، بل حصل لبعض الرسل أنهم قتلوا، فكيف الله جل وعلا يقول ننجي المؤمنين حقا علينا نصر المؤمنين ومن الرسل من قتل ولم يحصل له نصر؟ والجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول أن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، حقا علينا نصر المؤمنين هذا عام وأريد به الخصوص، أي أنه ليس كل المؤمنين يحصل لهم نصر، فمنهم من ابتلى، أو أن المعنى أن نصر أهل الإيمان هو ثباتهم على الحق، وإن لم ينصروا في الدنيا فإن نصرهم في الآخرة. قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فبقاؤهم على الحق وثباتهم عليه يعتبر نصر، فإن لم ينصروا على أعدائهم في الدنيا فإنهم منصورون بإذن الله عز وجل بين يديه سبحانه وتعالى. وأيضا مثل قصة الغلام والساحر، فالغلام ذلك نصر مع أنه قتل، مع أنه قتل لكنه نصر بمعنى نصر دينه الذي كان يدعو إليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة وحصل له أذى شديد، لكن هذا يعتبر نصر عظيم، ولهذا قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فسمى الله خروجه نصرا. فإذا لا يلزم أنه النصر لابد أن يكون في البدن أو في الحال، فإن ما يحصل من نصرة الدين أعظم وإن حصل الابتلاء للعبد. وقد يحصل النصر في حياته، وقد يحصل النصر بعد مماته، وقد يحصل له النصر في الدنيا، وقد يحصل له النصر بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الثالث: تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعني تحذير للكافرين المعاصرين حين يذكر قصص الأولين ممن كفر وعاند وأعرض عن الرسل أنه عاقبهم، وأن هؤلاء قد يصيبهم ما أصاب من سبقهم. ولهذا قال الله جل وعلا: فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. وهكذا قال الله جل وعلا: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. إذن فهذا تحذير شديد لمن كفر بالله عز وجل عند ذكر قصص المتقدمين من الكافرين الذين أهلكوا. قال السابع: إثبات دلالة النبي رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ألم يأتك، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إذن ذكر قصص الماضين هذا فيه ترسيخ وإثبات لصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فمن أعلمه بقصص أولئك وما حصل لهم؟ هذا دليل على أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. إذن هذه سبع من الحكم لقصص القرآن، بيان حكمة الله فيما تضمنته القصص، بيان عدله في عقوبة الظالمين، وبيان فضله بمثوبة المتقين المؤمنين، وتسلية النبي وأصحابه وأتباعه، وترغيب المؤمنين في الثبات على الدين والازدياد من الخير، وتحذير الكافرين من الاستمرار على شرهم، وتثبيت وترسيخ رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زاد بعضهم من الحكم والفوائد في قصص القرآن، قال: إلزام الحجة أهل الكتاب بما يعرفونه، فإن الله عز وجل يذكر على في كتاب الله عز وجل لنبيه ما يخاطب به أهل الكتاب من أمور هم يعلمونها في كتبهم من قصص الماضين من المتقدمين منهم، ففيه إلزام الحجة لهم. وأيضا فيه إبراز جميل أخلاق الأنبياء للتأسي بهم، إذن ما كانت قصصهم هكذا هباء منثورا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فإذا ذكر هذه القصص للتأسي بالأخلاق الحميدة والمعاملات الفاضلة بأنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. هذه بعض فوائد وحكم ذكر القصص في القرآن العظيم، وله تتمة.